هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا آل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا له الفداء، فأنتم سفن النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا. جبريل شوقا قد شدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نحدثك عن الزيارة الجامعة مستمع الكريم، وهي ما يطلق عليها الجامعة الكبيرة تمييزا لها عن الزيارات الأخرى من حيث الحجم والدلالة والصياغة، وقد سبق أن عرضنا مقاطع متسلسلة منها، وانتهينا من ذلك إلى مقطع طويل يتضمن صياغة عبارات متتابعة عن سمات الأئمة عليهم السلام، مثل المطيعون لله، القوامون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته، إلى أن يقول: وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته. والآن نحدثك عن الفقرة أو العبارة أو السمة الأولى من النص المتقدم، وهذا ما نبدأ به. تقول العبارة أو السمة عن الأئمة عليهم السلام: وأيدكم بروحه. ترى ماذا تعني هذه السمة؟ من الواضح أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم أنه جلت قدرته خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه، إلا أن التركيبة البشرية تختلف من شخص أو فئة إلى أخرى من حيث نمط وحجم العطاء الروحي من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في جملة نصوص شرعية أن الله سبحانه وتعالى أودع لدى البشر أرواحا، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قد تميزوا بروح خاصة يطلق عليها روح القدس، إنها كما تقول الرواية الروح التي يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء، حيث لم تكن كما تقول رواية أخرى مع أحد ممن مضى غير محمد صلى الله عليه وآله، وهو مع الأئمة يسددهم. إذن تقول الرواية الأخيرة عن الروح: وهو مع الأئمة يسددهم. فعبارة يسددهم تتماثل مع عبارة الزيارة: وأيدكم بروحه، أي سددهم الله سبحانه وتعالى بروح خاصة بمحمد صلى الله عليه وآله وبهم عليهم السلام. وهذا تمييز وتفرد لشخصيات الأئمة سلام الله عليهم لا يحتاج إلى توضيح. أما عن كيفية تسديد روح القدس لهم عليهم السلام، فهذا ما يحدثنا عنه سماحة الشيخ حسان السويدان في الاتصال الهاتفي التالي الذي أجراه الأستاذ الحاج عباس باقري، فلنستمع.
سماحة الشيخ، كيف يؤيد روح القدس الأئمة عليهم السلام معنى هذا التأييد المشار إليه في جملة من الأحاديث الشريفة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الإشارة إلى قضية الروح وروح القدس ابتداء هي إشارة موجودة في القرآن الكريم، وأكثر الروايات على أن الروح الوارد في سورة القدر المباركة إشارة إلى روح القدس، وهذا ما هو المنصوص كما قلت في عدة روايات، منها رواية شريفة يرويها المحدث البحراني في تفسير البرهان نقلا عن سعد بن عبد الله الشيخ الجليل الأشعري القمي بإسناده إلى الصحابي الجليل للإمام الصادق أبي بصير، وهو من أكابر فقهاء الطائفة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فذكر شيئا من أمر الإمام إذا ولد، فقال: استوجب زيادة الروح في ليلة القدر. فقلت: جعلت في ذات، أليس الروح هو جبرائيل؟ في إشارة التعجب أن هذا ينزل على الأنبياء، نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وهو رسول الوحي، والوحي قد انقطع بعد الرسول الأعظم بهذا المعنى صلى الله عليه وآله. فقال، قال عليه السلام: جبرائيل من الملائكة والروح أعظم من الملائكة، أليس أن الله عز وجل يقول: تنزل الملائكة والروح فيها؟ وعليه فهذه الرواية واضحة، وهناك روايات أخرى أيضا تفسر الروح في سورة القدر بأن المراد منه الروح بالمعنى الذي سألتم عنه، وهو روح القدس. وأما إذا عطفنا النظر على الروايات، فالروايات كثيرة وكثيرة جدا. هناك طائفة من الروايات تتحدث عن أنه يوجد فيهم صلوات الله وسلامه عليهم خمسة أرواح، واحد منها روح القدس، والبقية مشار إليها في عدة روايات: روح القوة، روح الإيمان، روح الشهوة، وأن تلك موجودة في الناس، والروح الإيمان موجود في كل مؤمن، إلا أن روح القدس مختص بهم صلوات الله وسلامه عليهم. فيشير مثلا الرواية، رواية جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، وهي مروية بإسناد صحيح معتبر موجود في كتاب الكافي الشريف، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا جابر، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف، وهو قول الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. يشير إلى أن فيهم في السابقين، وهم منهم يصرح الإمام عليه السلام، قال: فيهم خمسة أرواح، محل الشاهد: أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء. هذه نكتة مهمة، فبه عرفوا الأشياء، وأيدهم بروح الإيمان إلى آخر الأرواح الأخرى. رواية أخرى أيضا عن جابر، وجابر كما تعلمون من أصحاب الأسرار مع الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن يوصف الأرواح يقول: وهذه الأرواح الأربعة، يعني غير روح القدس، يصيبها الحدثان، يعني تتأثر بالليل والنهار وما يحدث فيهما. الحدثان إشارة إلى ما يحدث في الليل وفي النهار، قال: إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلهو. إذن فالمعرفة معرفة تامة، لأنه لا يوجد فيه سهو، لا يوجد فيه غفلة، وهو معهم دائما. رواية أخرى أيضا: وروح القدس فبه حمل النبوة، أي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مع حذف الإثنات. فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام عليه السلام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو. والأربعة الأرواح على العكس، تنام وتغفل وتلهو وتزهو.
هل يمكن القول بأن التأييد ودور روح القدس يرتبط بمهام الإمامة؟
لا شك ولا ريب في أنه نحن نشترط في الإمام شرائط كثيرة لا مجال لذكرها. روح القدس هو الحافظ لبعض هذه الشرائط، وهو يتمثل في اللطف الخاص الذي يفعله الله سبحانه وتعالى في الإمام حفظا لدينه في خلقه.
سماحة الشيخ حسان سويدان، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
كل ما تقدم مستمعي الكريم من هذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن يتصل بالسمة الأولى من النص المتقدم، أي أيدكم بروحه. ولكن ماذا عن ثانية السمات وهي ورضيكم خلفاء في أرضه؟ نعتقد أنك لست بحاجة إلى إلقاء الإنارة لهذه السمة، سمة أن الله سبحانه وتعالى قد جعلهم خلفاء في أرضه، حيث إن الخلافة من الله سبحانه وتعالى بنص خاص على هذه الشخصيات دون سواها، بخاصة أن هذه الشخصيات جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بنص منه بمثابة خلفاء له في توصيل المبادئ الإسلامية التي ارتضاها الباري سبحانه وتعالى لأمته، وليس لمطلق المبادئ التي حرفها البشر ممن حرف عن خط رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الخلفاء من بعده سلام الله عليهم. إن الإسلام بصفته خاتمة الأديان السماوية يعني أنه نسخ ما قبله مع الاعتراف بأن الرسالات جميعا هي من الله سبحانه، ولكن لكل زمن رسالته، ورسالة الإسلام هي إلى قيام الساعة، ومن ثم فإن زمن الرسالة البادئ بمحمد صلى الله عليه وآله وخلفائه من بعده يظل منحصرا في الشخصيات المذكورة، حيث لا رسالة سوى رسالة الإسلام، ومن ثم لا شخصيات مجسدة له سوى النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام. بقي أن نحدثك عن العبارة أو السمة الثالثة من النص المتقدم، وهي أنه سبحانه وتعالى جعلهم حججا على بريته. هنا نذكرك بما سبق أن أوضحناه من مصطلح الحجج ومصطلح البرية، من حيث تفاوت دلالاتها من جانب مع اشتراكها في المعنى العام من جانب آخر، فيما لا عذر لأحد في الانحراف عنهم سلام الله عليهم. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من هذه السمات الواردة في سياق عشرات السمات الأخرى في هذه الزيارة، والأهم من ذلك هو أن نتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن نبقى مشدودين في سلوكنا بمبادئ محمد صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام، إنه ولي التوفيق. شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم.